التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحية وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، ونستهل بثنا بنشرة الأخبار التي عدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافق مجلس النواب العراقي السبت بغالبية أعضائه على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق لمدة 30 يوما باستثناء إقليم كردستان في شمال البلاد. ذكرت مصادر الشرطة العراقية أن مسلحين يرتدون زي القوات الأمنية خطفوا رئيس اللجنة الأولمبية العراقية وخمسين آخرين بينهم حراس شخصيون وعاملون باللجنة أثناء اجتماعهم في بغداد السبت. وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة أحد الحراس ملقاة في الشارع في منطقة الكرادة بوسط بغداد. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن الشرطة ومصادر من وزارة الداخلية أن رئيس اللجنة الأولمبية أحمد الحجية ونحو 20 من حراسه خطفوا مع مسؤولين رياضيين آخرين. دعا الرئيس جورج دبليو بوش سوريا السبت إلى ممارسة نفوذها لإقناع حزب الله اللبناني بوقف الهجمات على إسرائيل. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ، حمل بوش حزب الله مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط. ذكرت إسرائيل السبت أن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت صاروخا موجها إيرانيا الصنع على إحدى السفن التابعة للبحرية قبالة سواحل بيروت، ولم تصبها بطائرة دون طيار ملاب متفجرات كما أفيد سابقا. وصرح مصدر عسكري إسرائيلي بأن صاروخا موجها بالرادار من طراز C-802 يبلغ مداه 100 كيلومتر أطلق على السفينة أثناء توقفها قبالة الساحل أمس الجمعة فرض حصار على موانئ لبنان. وأصاب الصاروخ السفينة بأضرار جسيمة كما بات 4 من بحارتها في عداد المفقودين. وسحبت السفينة إلى مرساها بميناء حيفا بينما كانت النار ما تزال مشتعلة فيها. وفي وقت سابق اليوم أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن الجيش انتشل جثة واحد من الجنود المفقودين 4 الذين كانوا على متن السفينة الحربية. وصرح قائد الجيش الإسرائيلي البريغادير إيدو نهشتام بأن جثة أحد الجنود عثر عليها في البحر وأن الجيش يبحث عن 3 الآخرين. في دمشق نفت مصادر رسمية ما تردد في تقارير إعلامية السبت بأن 4 مواقع سورية بالقرب من الحدود مع لبنان تعرضت لقصف جوي إسرائيلي. مزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
نفت مصادر رسمية في دمشق اليوم صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض 4 مواقع عسكرية سورية بالقرب من الحدود مع لبنان إلى قصف جوي إسرائيلي. واعتبر مصدر إعلامي مسؤول بدمشق الخبر بأنه عار عن الصحة، مؤكدا عدم تعرض أي مواقع عسكرية أو غير عسكرية سورية لأي هجوم أو قصف. وفي ظل استمرار ارتفاع حدة التوتر على خلفية القصف الجوي الإسرائيلي للعمق اللبناني واستهداف البنية التحتية والمدنيين، تواصل نزوح عشرات الآلاف من لبنان باتجاه سوريا ومن مختلف الجنسيات. وقالت مصادر مسؤولة في معبر جديدة يابوس الحدودي السوري لإذاعتنا إن عدد القادمين المسجلين تجاوز 45,000 من مختلف الجنسيات بما فيها العمال السوريين العائدين. وأوضح من جانبه مسؤول في السفارة السعودية عند المعبر أن عدد الرعايا السعوديين الذين تجاوز الحدود خلال الأيام 3 الماضية قد وصل إلى 20,000، وذلك وسط تعاون سوري كبير. وأكد المسؤول السعودي إن الأرقام الحقيقية تفوق عدة مرات الأرقام المسجلة. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
بدأت إيطاليا إجلاء رعاياها من لبنان فيما تستعد فرنسا لعمل الشيء نفسه. وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن نحو 410 أشخاص غادروا بيروت في قافلة إيطالية في ساعة مبكرة يوم السبت، وكانت القافلة المتوجهة إلى ميناء اللاذقية السوري تتألف من إيطاليين وأوروبيين آخرين. من جهته وفي باريس، صرح رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان السبت بأن فرنسا مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان. وعلى صعيد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى وزارة الاقتصاد الفلسطينية ومنزل أحد الناشطين في حركة حماس السبت في إطار هجوم لإطلاق سراح جندي أسير. ونقل عن أطباء أن شخصا قتل في هجوم على المنزل الذي يقع في منطقة كثيفة السكان في مدينة غزة. أعلن الرئيس جورج دبليو بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت إطلاق خطة عالمية لمحاربة مخاطر الإرهاب النووي، وحظى دولا أخرى على الانضمام لهما. بوتين قال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع بوش قبل قمة مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبرى التي تنعقد في سان بطرسبرغ: أصدرنا بيانا مشتركا بخصوص أهمية مكافحة أعمال الإرهاب النووي بحسب تعبيره. وجاء في البيان أن خطر الإرهاب النووي هو واحد من أخطر التحديات التي نواجهها. في لندن، أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه السبت أن حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة توني بلير أكثر فسادا من الحكومة المحافظة التي أقصاها حزب العمال عن السلطة قبل 9 أعوام. وأظهر الاستطلاع الذي نشر في صحيفة ديلي تيليغراف أن 69% ينظرون إلى حزب العمال باعتباره فاسدا، مقارنة بنسبة 63% لحكومة المحافظين السابقة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرق وأجمل ترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. وقبل أن ننهي الساعة، تلتقون عماد جاسم في متابعة جديدة للمشهد الرياضي في العراق. مستمعينا الكرام، بداية ننتقل إلى بغداد، حيث قرر مجلس النواب العراقي بجلسته الاعتيادية التي انعقدت اليوم تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر آخر، مستثنيا إقليم كردستان الذي يتمتع بهدوء أمني مقارنة بالعاصمة بغداد. كما قرأت اللجنة القانونية مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشهدت الجلسة إلقاء كلمات مؤيدة ومتعاطفة مع حزب الله اللبناني وما تشهده لبنان من عمليات عسكرية. ليث أحمد والتفاصيل.
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت السبت بأغلبية الحاضرين على طلب تقدمت به هيئة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، قضى بتمديد حالة الطوارئ في العراق لمدة 30 يوما باستثناء إقليم كردستان. من جهة أخرى، فرضت تطورات القضية اللبنانية على مجريات الجلسة 24 لمجلس النواب من خلال البيانات التي تليت من قبل أعضاء المجلس. فقد استنكر البيان الصادر عن الائتلاف العراقي الموحد ما يجري من تصعيد الاستهداف في الأمن في المنطقة. عضو مجلس النواب ناصر الساعدي الذي تلا البيان دعا الحكومة العراقية للمشاركة الفعالة ومن خلال الجامعة العربية لوقف هذا التصعيد.
إن الائتلاف العراقي الموحد يستنكر هذا العدوان ويشجب ما يجري من تصعيد واستهداف للأمن والسلام في المنطقة، راح ضحيته عشرات من المواطنين الأبرياء اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، ويعتبر أن هذا التصعيد لا يخدم الاستقرار والأمن بل يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. إننا ندعو حكومتنا العراقية إلى المشاركة الفعالة مع أخواننا وأشقائنا العرب من خلال الجامعة العربية في بذل أقصى الجهود لوقف هذا التصعيد الخطير وحماية المدنيين الأبرياء، كما ندعو منظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، ونطالب الأمم المتحدة في التدخل الفوري والعاجل وبذل كل المساعي للسيطرة على الموقف واحتوائه والحيلولة دون تصاعده، عبر الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان والشعب الفلسطيني واستخفافها بالقوانين والقواعد الدولية وإجبارها على احترام القانون الدولي وحقوق المدنيين.
وطالب عضو مجلس النواب حميد مجيد موسى أن يصدر مجلس النواب العراقي بيانا موحدا يعبر عن موقف أعضائه بهذا الصدد، وقد استجاب رئيس الجلسة لهذا الطلب.
الذي يحدث في لبنان يهز مشاعر كل عراقي وكل وطني وكل عضو في مجلس النواب. أقترح على هيئة الرئاسة أن تعد بيان باسم مجلس نوابنا يعبر عن موقفنا الجماعي ونقرأ لك. شكرا.
إذن سوف تصدر هيئة الرئاسة إن شاء الله بيان باسم مجلس النواب حول أحداث لبنان المؤسفة.
وضمن جدول الأعمال المدرجة لجلسة مجلس النواب قرأت اللجنة القانونية مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الفصل الأول مادة واحد. أولا، تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ثانيا، يلغى بموجب هذا القانون أمر سلطة الائتلاف المرقم 92 في 21/5/2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما تم مناقشة مشروع تعديل قانون إصلاح النزلاء والمودعين، والذي شهد العديد من مداخلات الأعضاء، كان من بينها مداخلة النائب كمال الساعدي حول التحصيل الدراسي وأعمار الذين سيعملون كحراس على هذه الإصلاحيات.
سن 20 سنة أعتقد أنه سن مراهقة للحارس، يشكل خطورة على مصلحة النزلاء، ولا يصلح إنسان باعتقادي بهذا العمر أن يكون حارسا ومؤتمنا على كرامة ووضع النزلاء. القضية الأخرى أيضا قضية التحصيل الدراسي، بعض النصوص تقول أن هذا الحارس ينبغي أن يؤهل يدخل دورات تأهيلية. الدورات التأهيلية طالب المتوسطة غير مؤهل لها، لأنها تتعلق بإعداد سلوكه أخلاقه بمعاملة علم النفس وغيره. طالب المتوسطة قدرات الذهنية وقدرات العلمية متواضعة جدا، غير مؤهل أن يدخل هذه الدورات. والقضية الأخيرة أن يكون متزوجا، أن نضمن حصانة أخلاقية لهؤلاء الحراس، الحد الأدنى، لأنهم يتولون شباب، ربما شابات أو أطفال بهذا العمر، فينبغي أن يكون متزوجا حتى لا يعرض حياة السلوك الآخرين ووضعه الأخلاقي للخطر.
شكرا. شكرا جزيلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في بغداد، حيث أعلن وزير الداخلية العراقي جواد بولاني أن الوزارة وضعت خطة جديدة لإجراء التعديلات الجذرية على خطة بغداد الأمنية. وأكد البولاني خلال مؤتمر صحفي على ضرورة نزع سلاح الميليشيات. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
شدد وزير الداخلية جواد بولاني على ضرورة معالجة مسألة الميليشيات عن طريق نزع السلاح من هذه الميليشيات حتى وإن كان بالقوة. وأكد في معرض رده على سؤال خاص في إذاعة العراق الحر حول مسألة معالجة الميليشيات التي بدأت واضحة للعيان في الآونة الأخيرة، أكد على أن اتفاقات جرت وستجري لمعالجة مسألة الميليشيات، مؤكدا على أن السلاح يجب أن يكون بيد الحكومة فقط، وسيحاسب بقوة كل من يخالف هذه الأوامر.
طبعا مسؤولية الوزارة هي وزارة الداخلية، كما قلت حضرتك أنها يعني عملية لها عمل مهم في نزع السلاح من الشارع العراقي، ونحن نؤكد أن السلاح الوحيد الرسمي الذي سيبقى بيد الحكومة العراقية هو سلاح وزارة الدفاع والداخلية، وهنالك اتفاقات سابقا وهنالك خطة سياسية يطلقها رئيس الوزراء في الأيام القادمة، وما يتعلق بالجانب التنفيذي فهذا الموضوع سيتم علاجه بشكل حازم. أي شخص، أي فرد، أيا كان عنوانه، أيا ينتمي، وأيا كانت خلفيته، إذا وجدنا بيده السلاح سنقوم بإلقاء القبض عليه، وقد أصدرنا أوامرنا صريحة بهذا الموضوع.
وفي سؤال آخر لإذاعتنا حول انعدام الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية بسبب انتحال العديد من المسلحين صفة قوات الأمن وقيامها بعمليات عديدة منها القتل والاختطاف، أوضح بولاني أن الوزارة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تسيء للعلاقة بين المواطن وقوات الأمن العراقية.
يعني قمنا بوضع خطة لتقليل بعض التصرفات التي تحدث هنا وهناك، وهي كما تعلمون قسم من تجهيزات الشرطة هي يعني باعتقادي خارج السيطرة الرسمية أو خارج السيطرة الضبط الملابس والتجهيزات. هنالك خطة لمعالجة هذا الوضع، يعني من خلال ترقيم السيارات ومعرفة من يقود هذه السيارة، وكذلك بالنسبة للتجهيزات، ولدينا خطة في أن تكون تجهيزاتنا غير قابلة للتزوير أو غير قابلة لأن تكون بيد جماعات تستغل وجود بعض الاختلالات الإدارية وتحاول أن تمارس أعمالها في بعض الحالات. فهنالك خطة لمعالجة هذه حقيقية و سريعة سننجزها خلال الأيام القادمة إن شاء الله في مراقبة وضبط هذه التصرفات التي تحصل.
وأكد بولاني أن الأيام التسعين القادمة ستشهد العديد من التعديلات الجذرية على الخطة الأمنية التي من شأنها أن تدفع بهذه الخطة إلى الأمام من أجل فرض قوات الأمن سيطرتها على الشارع العراقي.
أنجزنا ما يتعلق بوضع رؤية استراتيجية لهذه الوزارة، أيضا في إعادة هيكلتها وتشكيلها، ولدينا خطة لإجراء التعديلات الضرورية في هذه الوزارة، والتي نعتقد أن هذه الإجراءات ستحسن من أداء الوزارة. خلال التسعين يوم القادمة ستكون هنالك إجراءات حقيقية لوضع التصورات كاملة لهذه التعديلات وإجراء هذه التعديلات، وبالتالي التعديلات ستكون مهمة ومفيدة لتحمل مسؤولية الأمن في العراق.
وحول مسألة التهجير القسري وعمليات التطهير التي لا زالت تجري تحدث البولاني قائلا:
يعني هنالك فكرة كما قلت في يعني عبرت عن خطة بغداد بأنها خطة مرنة، والآن لدينا خطط في إعادة توطين العوائل التي نزحت ومن كل المكونات والأطياف في منطقة من المناطق، ونعتبرها نموذج لأعمالنا، وسنلحظ تحسن في هذا الجانب. أنا أعتقد القوات الدفاع والداخلية ستكون جاهزة خلال الأيام القادمة لتنفيذ مهمات إنسانية تعطي لقضية الأمن قرب حقيقي مع الحياة المدنية للمجتمع.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، انتحال الجماعات المسلحة صفة رجال الأمن وتنكرهم بملابس قوات الشرطة والحرس جعل المواطنين يفقدون الثقة بالأجهزة الأمنية، وبالتالي تعمل الجماعات المسلحة بكل حرية. مراسلتنا ليلى أحمد عدت تقريرا حول أسباب انعدام الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية وشكوى مسؤولي الأمن من ضعف تعاون المواطنين لكشف العصابات الإجرامية والإرهابية.
يتغاضى معظم العراقيين اليوم عن حوادث أو حالات تستدعي الإدلاء بمعلومات للأجهزة الأمنية عن مجرمين متورطين بحالة خطف أو تهديد للأمن، والسبب عدم ثقتهم بمتلقي المعلومة، وأيضا خشية افتضاح أمرهم لدى هؤلاء المتورطين الذين سيعملون على تصفيتهم هم أو أبنائهم. وقد روى لنا المواطن هادي هذه الحادثة في منطقة البلديات.
أحد الجيران بلغ عن الإرهابيين وأكد بأنه يرى كل يوم نساء يلبسن أقنعة سود ورجال أيضا يأتون في الليل وسيارات متعددة الألوان والأنواع وكلها حديثة، ويأتون ويذهبون إلى بيت واحد، وبلغ عنه. وقبل أيام دخلت زوجته إليه وجدته مقتولا، وهربت العائلة كلها، قال له سنقتلكم جميعا. منطقة البلديات،
المواطنون الذين لديهم القدرة على الاتصال بأجهزة الأمن والإدلاء بمعلومات فيما لو صادفتهم حوادث أو اشتبهوا بأشخاص كانت نسبتهم قليلة.
يعني بالنسبة لي إذا شفت حالي قدامي أتصل بالشرطة، بس اللي ألاحظ أنه جميع الناس أو أغلب الناس من الأقارب من الأصدقاء من عامة الناس، يعني ما يصير بعض الطرقات شوف ما يدخل أو ما يتصل بالشرطة.
الخوف يسيطر على المواطنين في الإدلاء بأية معلومة، وعندما صادفت المواطنة أم علي حالة اعتداء على أحد المواطنين وقفت عاجزة، وبعد قليل ابتعدت عن موقع الحادث والألم يعتصرها.
إذا أمن إنه أقوى من ورايا يحمي جهالي أنا أخبر، بس ماكو واحد يحميهم. لو ذا ما يهددني أنا حيهدد بيتي، جهالي، زوجي، أخوتي احتمال يهددهم، بس إذا أكو دولة صدق ضمان لا والله أخبره بقص عينه، بس ماكو دولة تحمي.
وبالتالي إذا تشوفين أي حالة ما تقدرين تخبرين؟
أي ما أقدر أحكي، يعني ماكو أحد يضمن لي. مرة من المرة صارت قدامي هيك حالة، بس ما قدرت أخبر أحد. يعني إيش بيفد ناس يعني دون واحد يقتلوه بالطريق، ما قدرت أخبر عليه. يعني هاي عز الإرهاب بعز الظهرية إرهابيين يقتلون واحد، ما تخبرين اللي يبعون عليك وده يأذوك، أتأذى من داخلي وأتدمر. يعني بدي ألزمهم أقطعهم، بس لو أكو واحد يحميني أنا أسوي شيء، بس ماكو واحد.
ضعف المعلومات الاستخباراتية وضعف تعاون المواطنين كان قد أشار لها وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عند استضافته من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث اعتبر العبيدي المواطن جزءا من العملية الأمنية والواجب تعاونه في هذا المجال.
التعاون أيضا محدود من قبل المواطن، مواطن أمام أحدهم يضع عبوة ناسفة لا يخبر، نداهم بيت فيه وصاير مسجد ما لسدع، يعني الجيران ما يدري، نهاجم بيت برهائن، والرهائن هذولا يعني من المحتجزين أو المخطوفين من قبل مجرمين، يعني هل من المعقول أنه الجيران ما يدري وما يخبر؟
عدم تعاون المواطنين في الإدلاء بمعلومات للأجهزة الأمنية لا يدل في كل الأحوال على ضعف مواطنتهم بقدر ما يشير إلى فقدان ثقتهم بالأجهزة الأمنية كونها مخترقة بعناصر تتعاون مع الإرهاب بحسب اعتقادهم.
حقيقة المعتصم لعدة أسباب، أولا الشكوك اللي تولدت بين الأجهزة الأمنية والمواطن، يعني صارت في الحواجز وشكوك أنه المواطن ما الذي الثقة الكافية يشك فيها، وثانيا فعل الأجهزة الأمنية، لأن المواطن عنده قناعة داخل أنه هاي الأجهزة الأمنية ما أدر فعل الكافي أنه تحميه، يعني نتيجة إبلاغه. فأعتقد هاي السببين يعني بالنسبة إلي أنا كمواطن عراقي كافية أنه ما أبلغ.
الصراحة ما أتصل، لأنه الجهة الأمنية نفسها أحسها جهة يعني تدعو للريبة، يعني صراحة زين أخاف على نفسي أنه لا الجهة الأمنية نفسها لهم اتصالات بالإرهاب أو كذا زين، فيؤدي لعله إلى قتلي بالنتيجة.
الجميع مسؤول عن الأمن، مواطنون وأفراد الجيش والشرطة على حد سواء، ومد جسور الثقة بين المواطن وبين حكومته وأجهزتها الأمنية كفيل بتحقيق أمان أفضل في البلاد. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
انصرف اهتمام الصحف الأردنية اليوم إلى الأحداث الساخنة في لبنان وقطاع غزة، غير أن بعض الكتاب ربطوا بين حرب حزب الله مع إسرائيل والملف الإيراني، إذ يقول سلطان الحطاب في الرأي إن ما يجري في لبنان يغطي ما يجري في العراق من مذابح وخطة سياسية جهنمية بدأ تنفيذها بتقسيم العراق بين القوى والأحزاب والميليشيات المتنفذة. فحزب الدعوة له الجنوب مقابل تفريغ بغداد لصالح الصدر وميليشياته وفاتيكان في النجف وطرد السنة بالتصفية أو باتجاه ما أسمي بمثلث لهم. هذه الخطة يجب تغطيتها بتصدير الصراع لجبهة أخرى، وحتى يتم ذلك فإن تصريحات الزعيم الإيراني للدفاع عن سوريا لا بد أن تقوم، لأن العراق أصبح في الجيبة الإيرانية ولم يعد لأهله شأن بما يجري فيه، حيث إيران اللاعب الأول وعلى الأمريكيين مفاوضتها. وفي الغد يقول جميل النمري إن لبنان يدفع ثمن صراع اللاعبين الإقليميين الكبار كما دفع العراق وما يزال يدفع ثمن استباحته إسرائيليا وإيرانيا وبأبشع السبل حتى بات حطاما يدمي القلب ويدمع العين. ويقول ياسر أبو هلالة إن ما يقال عن المقاومة في العراق يقال عنها في لبنان، فهي في العراق مقتصرة على أهل السنة وفي لبنان مقتصرة على الشيعة، وكما في العراق حيث تتغذى على الاحتلال والانقسام هي في لبنان كذلك، والحديث عن كسر حزب الله يعني شطب الشيعة في لبنان، وهذا غير ممكن إلا باستخدام السلاح النووي. في صحيفة الدستور يقول كمال رشيد إن الخطة الأمنية هي الورقة التي يراهن عليها السيد المالكي رئيس وزراء العراق، ونجاح الخطة هذه هو نجاحه وفشلها هو فشله، ذلك لأن الأمن مفقود في العراق ولأنه لا حياة ولا استقرار ولا تنمية ولا حرية ولا أخوة ولا محبة ولا مواطنة إلا بالأمن. والخطة الأمنية كما يقول رشيد فشلت من اليوم الأول، حيث أنها طبقت بقدر كبير من التحيز، طبقت في مدن ومواقع ومواطن ذات طابع معين ولم تطبق في مدن ومناطق أخرى، وتكون دواعي الفتنة أكبر حين يغلب على هؤلاء المنكوبين المستهدفين أنهم من السنة، من أهل السنة وعلماء السنة ومناطق السنة كما يقول كمال رشيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة وننتقل إلى القاهرة، حيث يطالع لنا أحمد رجب أبرز مقالات الرأي التي نشرتها الصحف المصرية.
غير المواجهة الشاملة في لبنان، الشأن العراقي قليلا عن صحف القاهرة المسائية التي تصدر الليلة. واعتبر مرسي عطلة رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي إن ما يحدث الآن هو أخطر أزمة واجهتها منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات، وربما تكون نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وترتيباتها المستقبلية، لأن الذي نحن أمامه الآن ليس مجرد عدوان إسرائيلي واسع ضد لبنان أو حملة انتقام إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن أننا أمام خطر نشوب حرب شاملة. لو أنها بدأت لا قدر الله فإن أحدا لن يعرف متى ستنتهي وإلى أي مدى ستنتشر حممها، على حد التعبير الكاتب المصري الذي اعتبر أن العرب أمام تحدي رهيب مصدره الأساسي غياب سياسات العقل والحكمة عند العديد من الأطراف، خصوصا إسرائيل التي ما تزال تراهن على إمكانية كسر إرادة الآخرين وفرض شروطها المستحيلة عليهم. وأضاف إن أحدا لا يناقش في حق المقاومة الفلسطينية في العمل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولا أحد يجادل في حق المقاومة اللبنانية في أن تجد سبيلا للمقايضة على أسرها في السجون الإسرائيلية، ولكن السؤال هو هل هذا التوقيت الصحيح لتفجير الموقف؟ وفي شأن العراقي تهتم صحيفة المساء بنبأ هجوم شنته مجموعة مسلحة على إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش العراقي بين كركوك ومدينة رشاد، نجم عنه مصرع ضابطين وتسعة جنود وخمسة مدنيين. وتهتم صحف القاهرة التي تصدر غدا بمتابعة تطورات المواجهات بين إسرائيل من جهة وبين المقاومة اللبنانية والفلسطينيين من جهة أخرى، لكن الأهرام على الرغم من طغيان معارك شرق الأوسط على صفحاتها الأحد تهتم بدعوة الرئيس العراقي جلال طلطباني إلى إقامة جبهة وطنية ديمقراطية للعراقيين المؤمنين بالعمل السياسي السلمي لمواجهة التكفيريين والصداميين وإفشال مخططهم الرامي إلى جر البلاد نحو حرب أهلية. وتشير الصحيفة إلى أن دعوة طلطباني جاءت في بيان بمناسبة ذكرى ثورة 14 يوليو 1958. وتهتم صحيفة مصر اليوم بالموقف العراقي الذي تصدره مطلب رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي بإدانة واضحة للعمليات الإسرائيلية الإجرامية في لبنان وغزة على حد ما جاء في برقية رسمية وجهها الملكي إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، إضافة إلى الإدانة التي أعلنها رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ودعوته مجلس الأمن ودول العالم إلى التدخل لوقفها محذرا من تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط بأسرها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
والآن مستمعينا الكرام دعونا ننتقل إلى الصحف الكويتية لنتعرف على أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة من يوم. المشهداني يرمي حجرا في بركة الوجود الإسرائيلي في العراق، جاء هذا العنوان في صحيفة الوطن الكويتية التي أجرت حوارا هاتفيا مع المشهداني. وعنونت الصحيفة أيضا وزير السياحة العراقي يؤكد أن آثار بابل تحت سيطرة وزارته ونواب في البرلمان لا يعرفون التفاصيل. عناوين أخرى: شركات إسرائيلية تزود أكراد العراق بالأسلحة، كان هذا عنوان في صحيفة الرأي العام. أما القبس فقد عنونت مقتل 7 عراقيين قرب مسجد سني ببغداد واعتقال قادة من القاعدة في الموصل. من العناوين إلى مقالات الرأي، حيث كتبت منى العياف في صحيفة القبس تقول اليوم: ما يحدث في العراق الآن فتنة حقيقية، نخشى أن تكوين بنارها فنحن نقف على بعد أمتار منها، ونحن الذين تحملنا عبء الوقوف مع الشعب العراقي في أحلك فترات حياته، لكن الفتنة الحالية تحتاج منا إلى وقفة حقيقية لأنها من الصعب السيطرة عليها حينما يستفحل أمرها. تتابع الكاتبة في ربط لما يجري في العراق وفلسطين ولبنان بالقول: ما يحدث في العراق ليس بعيدا عما يحدث في فلسطين، فالدم العربي يجري أنهارا هنا وهناك، والعرب يتفرجون في خزي وعار على ما يجري دون أن يفعلوا شيئا. كيف يتحرك العرب على حد قول الكاتبة وهم لا يتفقون على رأي أو موقف؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة الصحفية على صحف أردنية ومصرية. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. ما زلنا نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الكرام إلى تقارير المراسلين. هذه المرة ننتقل إلى أربيل، فبعد أن تم دمج إدارتي أربيل والسليمانية بدأت الاتحادات والمنظمات في كلتا الإدارتين بتوحيد نفسها. ومؤخرا عقد اتحاد فناني كردستان في السليمانية ونقابة الفنانين في أربيل اجتماعا حضره عدد كبير من الفنانين لبحث ومناقشة آلية الدمج والتوحيد. شمال رمضان والتفاصيل.
على أثر نجاح المحامين والصحفيين في كردستان العراق في تجاوز مشكلة وجود أكثر من منظمة مهنية واحدة خاصة بهم هو توحيد منظماتهم في واحدة لكل مهنة، نقابة لكافة المحامين وأخرى للصحفيين، جاء الدور على الفنانين الذين بدأوا بتدارس دمج اتحاد للفنانين ينشط في السليمانية ونقابة للفنانين في أربيل ودهوك. الاجتماع الأحدث في هذا الإطار عقد بأربيل وحضرته مجموعة من أعضاء النقابتين. الفنان فيصل محمد صالح أعلن وفي ختام الاجتماع عن قرب انتهاء مرحلة انقسام الفنانين، وأضاف متحدثا لذات العراق الحر عن هذا الموضوع بقوله:
نحن الآن بصدد اتحاد بين الفنانين كردستان بعدما توحد الإدارتين، قد نتجاوز المشاكل اللي كان بيننا، ولو احنا الفنانين ما عندنا مشاكل، ونحاول بأن نكون اتحاد فنانين مركزي، والفنانين لا ينتمون إلى أي حزب برأيي، لأنه الفنان ملك للجماهير، والجماهير يتطلع ويسر بأن يتطلع على أخبار الفنانين وإنجازاتها في خدمة هذا الشعب العزيز. وبهذا قد شكلنا وفدين بين اتحاد الفنانين ونقابة فنانين أربيل، ونأمل بأننا بطرفينا عندما نكون طرف واحد نقدم شعب كردستان ونقدم وطن كردستان بفننا وبجميع أشكال الفن.
طيب أين وصلت، أين وصلت جهودكم في سبيل توحيد النقابتين أو اتحاد الفنانين ونقابة الفنانين، أين وصلت هذه الجهود بعد المشاورات التي أجريتموها؟
الحمد لله قد وصلت مثل نهري الدجلة والفرات كما تصف في شط العرب.
متى سيتم الإعلان عن توحيد الاتحادين أو النقابة والاتحاد في اتحاد واحد أو نقابة واحدة؟
ما أتمكن من أذكر التاريخ لتوحيد هذين الاتحادين، لكن إن شاء الله قد لا يتجاوز بين شهر وشهرين.
هل سيكون هناك مؤتمر للإعلان عن توحيد النقابة؟
أي نعم، هناك مؤتمر عام يدخلان في هذا المؤتمر الجانبين، وكل جانب مرشح له يكون أعضائي من 50 إلى 75 فنان بشتى مجالات الفنية، وإن شاء الله نتجاوز الصعوبات وينتخب نقابة موحدة. أشرنا إلى أن يكون الدورة الأولى لفنانين الاتحاد الكردستاني والفترة الثانية للاتحاد الفنانين في مدينة أربيل.
سؤالنا الأخير هو كم سيتأثر أداء الفنانين المنضويين في الاتحاد والنقابة، يعني في الاتحاد الجديد والنقابة الجديدة التي ستتشكل؟
الفنان مثل ما يقول المثل، أعطيني خبزا أعطيك شعبا مثقفا. إذا أردنا ندخل من باب واحد قد ننجز أعمال كثيرة بإذن الله، إذا توحدنا بقلب واحد بإخلاص واحد بعقل واحد بتجربة واحد. وإحنا كفنانين لدينا تجارب كثيرة في هذا المجال.
شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
أشكركم شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. فيصل محمد صالح، الفنان التلفزيوني والكاتب التلفزيوني،
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اختتمت اللجنة الأوكرانية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني جلستها الثالثة، والتي تم فيها توقيع مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال العراقيين وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
استغرقت الجلسة الثالثة للجنة الأوكرانية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني 3 أيام في كييف، وناقش أعضاؤها شتى المسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية. رئيس القسم الأوكراني للجنة وزير السياسة الصناعية فولوديمير شاندرا قال أثناء الاجتماع الأخير الذي عقد في كييف مساء أمس إنه من الضروري زيادة حجم التجارة المتبادلة. وعرب رئيس الجانب العراقي للجنة مستشار وزير الصناعة والمعادن طه محمد عن اعتقاده بأن تتطور علاقات التعاون بين كييف وبغداد بنجاح. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على وثيقتين ثنائيتين، هما مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال العراقيين وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ومذكرة التفاهم على نتائج الجلسة الثالثة للجنة المشتركة. وفي حديث إلى إذاعة العراق الحر بعد انتهاء الاجتماع، أعرب مستشار وزير الصناعة طه محمد عن ارتياحه إلى نشاطات الجلسة.
أنا مرتاح جدا للنتائج، النتائج كانت إيجابية وحققت جزء كبير مما كنا نطمح إليه، وأنا متأكد أنها ستكون بداية لعلاقة وثيقة جدا، لأن في أوكرانيا كل الإمكانيات اللي إحنا نحتاجها في العراق.
ما هي المسألة التي ستناقش أثناء الجلسة القادمة للجنة، ومتى ستعقد في الجلسة الرابعة؟
الجلسة الرابعة ستعقد في أواسط سنة 2007 في بغداد أو في العراق على وجه التحديد. والنقطة الأولى التي ستناقش فيها ماذا تم من تنفيذ فقرات هذه الدورة.
كان هذا مستشار وزير الصناعة والمعادن العراقية طه محمد. ومن جهته أشاد الوزير الأوكراني للسياسة الصناعية فولوديمير شاندرا بنتائج الجلسة. لا شك في أن فرص أوكرانيا في المشاركة في عدة أعمال العراق قد ازدادت بعد عقد الجلسة الثالثة للجنة المشتركة. على حد تعبير وزير السياسة الصناعية الأوكرانية فروديمير شاندرا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم كما أدعو عشاق الرياضة لمتابعة حلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق والذي يعده ويقدمه لنا عماد جاسم.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقات أحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية لننقل أهم الأخبار الرياضية في برنامج المشهد الرياضي. أولى فقرات البرنامج نتوقف فيها عند عناوين المشهد الرياضي، حيث سنتناول في فقرات البرنامج آخر أخبار انتقالات مدربي كرة القدم، وفي دوري النخبة بالطائرة فوزان سهلان للكرخ وأربيل وآخر صعب للصناعة، النفط يعسكر في دهوك ونادي أربيل متفائل بمستواه المتقدم، الاعتذار عن المشاركة في بطولة آسيا لألعاب القوى وبمشاركة 4 لاعبين من المنتخب الوطني تسمية وفد ألعاب القوى للشباب لبطولة مصر الدولية. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالسيد وزير كاظم وزير المشرف على ملعب السماوة الأولمبي الذي أعيد بناءه مجددا للحديث عن أهمية تجديد هذا الملعب الكبير وأهم أقسامه الجديدة. أما خاتمة فقرات البرنامج فنتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. أكد مصدر مخول في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بأن اللاعبين هيثم كاظم جاسم وقصي عبد الواحد وعلي خضير وعلي عباس وأحمد كاظم وفريد مجيد وعلي نصيف قد وقعوا عقودا مع فريق القوة الجوية، فيما وقع لفريق أربيل اللاعبون هولغارد ملا محمد وصفوان عبد الغني وهيثم كاظم وعلي حسين وأحمد صلاح وياسر رعد ومحمد شاكر. وفي فريق دهوك وقع المدرب القدير فيصل عزيز على كشوفات النادي ومعه اللاعب زياد عبد الجبار، وللطلبة وقع علي حسين جليل ومهند جبار وسلام قاسم وعمار إسماعيل وحسين نصر الله وياسر مهدي ووسام سعدون وسلام فوزي. أما فريق النجف فقد وقع له اللاعب عباس ياسر عبد الرزاق فقط. أما فريق الجيش فقد حصل على توقيع المدرب ناظم شاكر واللاعبين علي صابر وكرار علي وعقيل مؤيد، فيما وقع الكابتن عباس العابي كمدرب للياقة البدنية في نفس النادي. المصدر أكد بأن بعض الأندية واللاعبين كانوا قد وقعوا على كشوفات للأندية للعب لأكثر من موسم واحد، وهذا ما لم يظهر في الكشوفات الجديدة. تغلب نادي الكرخ على نظيره الشورجة بثلاثة أشواط للا شيء في المباراة التي جرت بينهما بقاعة نادي أربيل، وقادها بنجاح الحكمان هشام بكر ونصير قاسم، وقدم الكرخيون مستوى أهلهم لأن يتحكموا بمجريات الأمور ويقفلوا أبواب دكاكين الشورجة التي لم تحصل على شيء. أما الأربيليون فقد نجحوا في انتزاع نقاط مباراتهم مع متين بعد عرض متوازن لم يدع خلاله جيرانهم من الاستئثار بأي فرصة. أما لقاء فريقي الصناعة والرمادي التي جرت على قاعة نادي أرارات فقد أسفرت نتيجتها عن تغلب الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوطين. بدأ فريق النفط بوحداته التدريبية التي وصلت إلى 6 وحدات وتجرى على ملعب النادي الذي شهد في الآونة الأخيرة أعمال صيانة طورت من أرضيته التي أصبحت صالحة للعب بشكل مناسب. وقال السيد كاظم سلطان رئيس الهيئة الإدارية للنادي أنه متفائل جدا بفريقه الذي أظهر لاعبوه الحرص من خلال تأديتهم التدريبات، خصوصا بعد أن تمت الاستعانة بلاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الذي يقوده الملاك التدريبي المؤلف من الكابتن حميد سلمان ومحمد جاسم وتحسين عسل وحسين كامل مدرب حراس المرمى. ومن جهة أخرى قال سلطان أن الفريق سيدخل في معسكرات داخلية في دهوك وأربيل وخارجية في بلغاريا بعد أن تمت الاتصالات بشأن ذلك، مضيفا أن هذه المعسكرات ستزيد من جاهزية الفريق الذي يطمح أن يدخل دوري الموسم المقبل بروحية عالية، إذ لا تكتفي إدارة النادي بالبقاء في الدوري الممتاز إنما تسعى للحصول إلى المربع الذهبي، حيث إنها تمتلك لاعبين جيدين وملاكا تدريبيا له خبرته في هذا المجال، موضحا أن إدارة النادي ستبذل كل ما بوسعها لإنجاح مهمة الفريق، وسيتم في الأيام المقبلة إكمال أعمال الصيانة في النادي والتي ستشمل منازع اللاعبين وإدارة النادي ومبناه، حيث تم شراء أهداف عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها في أديم النادي. اعتذر اتحاد ألعاب القوى عن المشاركة في بطولة آسيا للشباب التي تنطلق منافساتها في مكاو لعدم جاهزية المنتخب الشبابي لهذه البطولة المهمة التي تشارك بها أفضل منتخبات آسيا. يذكر أن ألعاب القوى العراقية تعاني من قلة الملاعب والميادين الرياضية، إذ أرسل الاتحاد لجنة من أجل تخطيط ملعب السماوة الذي يتم إكساؤه بمادة التارتان، حيث أصبح ملعبا جاهزا لاستقبال النشاطات الرياضية المحلية والدولية. ومن جانب آخر، سمى الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى الوفد الذي سيشارك في بطولة مصر للشباب والتي ستقام للفترة من 24 ولغاية 28 من هذا الشهر. وبدأ المنتخب الوطني للشباب معسكره التدريبي في مصر وبمشاركة 4 عدائين من المنتخب الوطني ضمن استعداداته لبطولة آسيا المقبلة. ويتألف الوفد من الدكتور صريح عبد الكريم رئيسا، والدكتور مهدي كاظم إداريا، وعلي يحيى، وهاني عبد وليد، وعبد الزهر السوداني، وحارث محمد صالح، ومصطفى إسماعيل، وحسين محسن للأركاض القصيرة، وكرار عبد الزهرة لمسافة 1500 متر، وحيدر كاظم لركضة 400 متر حواجز، ونادر قاسم وأمير محمد ل 400 متر، وعلي هاني لرمي الرمح، وعمر عبد الإله لرمي القرص، ومالك هيثم لرمي المطرقة. وأعرب الدكتور صريح عبد الكريم عن أمله الكبير بتحقيق نتائج جيدة خلال هذه البطولة وأرقام عراقية جديدة. وأوضح أيضا أن مشاركة 4 لاعبين من المنتخب الأول تعد فترة إعداد لبطولة آسيا المقبلة وحافزا معنويا للرياضيين الشباب. قال حارس مرمى الزوراء والمنتخب الوطني سرمد رشيد أن صده لركلات الجزاء في نهائي الدوري أعاده مجددا للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني. وأشار سرمد رشيد: بعد أن وفقني الله في صد ركلات الجزاء في نهائي الدوري العراقي مع فريق الزوراء أمام النجف، تحدث معي المدرب الفني للمنتخب الوطني أكرم سلمان قائلا: أنك كنت ممتازا في هذه المباراة، وسأمنحك الثقة مجددا من أجل الدفاع عن شباك المنتخب الوطني، وهذا ما أتمناه، أن أخذ فرصتي مجددا فأنا ألعب لأكبر الفرق الجماهيرية، وحصلنا على لقب الدوري، كما لم تدخل شباكي إلا أهداف قليلة ولم نخسر مع أي فريق، وهذا دليل واضح على المستوى الذي قدمته، وأمل أن تأتي الفرصة التي حرمت منها من بعد مباراتنا مع أستراليا. أما عن استعداداته فقال: أتواصل في تدريباتي بشكل يومي، وأصبحت لنا جاهزية عالية، وأتوقع أنها سترتفع في المباريتين التجريبيتين أمام سوريا والأردن، وأيضا مع استقرار الأوضاع الأمنية فنحن نشعر بصعوبة الوصول إلى أماكن التدريب، لكن حب العراق سيدفعنا لتقديم كل ما لدينا من أجل إسعاد شعبنا الشغوف بكرة القدم. استدعى الاتحاد العراقي المركزي للدراجات لاعبي فريق شباب الموصل شيفان أكرم صاحب المركز السادس في بطولة مازندانت الدولية وعبد الرحمن سبهان للدخول في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني المقام في أربيل، والذي يستعد للمشاركة في بطولة العرب للدراجات التي ستقام في السعودية نهاية هذا الشهر. وعلى الصعيد نفسه، سمى الاتحاد السيد أمجد أكرم مدرب منتخب محافظة نينوى مساعدا لمدرب المنتخب الوطني. ومن جهة أخرى، تتواصل تدريبات المنتخب الوطني في معسكره في أربيل، وأشار مصدر مقرب من المنتخب أن اللاعبين يتدربون بهمة عالية ويؤمل منهم تحقيق نتائج جيدة نظرا لاستعداداتهم الجيدة ومستوياتهم الطيبة. قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إناطة مهمة تقييم حكام مباراة سوريا وإيران بالكابتن طارق أحمد رئيس لجنة الحكام المركزية في اتحاد الكرة العراقي. المباراة تقام في العاصمة السورية دمشق في 6 أيلول المقبل، وهي ضمن مباريات المجموعة الثانية لتصفيات أمم آسيا، يقودها طاقم تحكيمي ياباني، وسيشرف عليها السيد ناصر حمدان من عمان. من جهة أخرى، يقود طاقم تحكيمي عراقي مكون من الكابتن علاء عبد القادر وسبهان أحمد وأحمد عبد الحسين وصباح قاسم مباراة عمان والباكستان، والتي تجرى في عمان ضمن إطار مباريات تصفيات أمم آسيا في 6 أيلول المقبل أيضا. أحبت المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالسيد وزير كاظم وزير المشرف على ملعب السماو الأولمبي الذي يعيد ترميمه مجددا بمساعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وهو الآن مؤهلا لاستقبال الرياضيين من مختلف الألعاب وأهمها كرة القدم والساحة والميدان. وقد تحدث السيد وزير في هذا اللقاء عن أهمية هذا الملعب وتاريخ إنشائه والفترة التي استغرقها بناء الملعب وإعادته بالحلة الجديدة. أستاذ وزير، ممكن تحدثنا عن إنشاء هذا الملعب الكبير ومنذ متى تم العمل به، وما هي أهم مرافق هذا الملعب وماذا يضم؟
الملعب تم أعمال ترميم فيما يقارب السنة، من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية والخارجية اليابانية، وكان تلميم على 4 مراحل. المرحلة الأولى المدرجات، تلميم المدرجات المتضررة زائد المنازع، والمرحلة الثانية اللي هي الثيل، والمرحلة الثالثة اللي هي التارتان، والمرحلة الرابعة إن شاء الله إنشاء مدرجات إضافية مقابل المقصورة مع إنارة للملعب. إن شاء الله من المؤمل من هذا الملعب أن يكون مرفق شبابي رياضي، أكبر مرفق شباب في منطقة الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية، ومن المؤمل استضافة بطولات قطرية على مستوى قطر بكرة القدم وعلى مستوى المناطق الجنوبية أيضا.
هذا الملعب كم تم صرف عليه من قوات اليابانية؟
والله مبالغ يعني غير محددة، يعني تعرف أنت 4 مراحل، كل مرحلة لها مبلغ معين مصروف.
أستاذ وزير، هل هو هذا الملعب الرئيسي السابق يعني بس جت عليه تغييرات؟
نفس الملعب السابق، وأجروا على بعض التغييرات من في التراك، مثل ما تلاحظون تراك حبيبات مادة التارتان الخارجية، الملاعب الخارجية وليس الصالات. وزائدا تغيير 3 مرات تم تغيير الثيل، لأنه
ثيل نوعية
جيدة، نوعية نعم. جيدة تدري، بس أرضنا خصبة يعني بها مادة الملوحة يعني عالية، فهلي شوف يعني مادة الصفار بي.
طيب المنازع، ده أشوف منازع جدا متطورة، يعني هذه القوات اليابانية أيضا صرفت على موضوعات المنازع وتحديث المنازع.
بالضبط، لأنه أهم شيء للرياضي هو المنزع. أنا لما أمارس اللعبة مالتي لازم أكون في المنزع، يعني أرتاح بيه، ومن أخلص مباراة، من أبدأ مباراة لازم أكون في المنزع يعني يحتويني، يعني أرتاح بيه.
طيب وبشأن المدرجات، يعني لحد الآن قد عدد الجمهور اللي مفروض يضم هذا الملعب؟
الحد الأقصى لاحتمال المدرجات هو 8000 حسب ما موجود في القاعدات الأساسية للدعامات الأساسية مالت المدرج. 8000 متفرج.
هل تم تسليمه لكم بشكل كامل؟
لحد الآن عندنا أعمال ترميم موجودة لحد هذه اللحظة، والتارتان لحد الآن ما خلص، ومستقبلي إن شاء الله في الوقت القريب العاجل مثل ما نقول أنه راح يسلم إنه للدارة.
كان هذا اللقاء مع السيد وزير كاظم وزير المشرف على ملعب السماو الأولمبي، وقد تجولنا معه في أروقة الملعب الجديد، وتحدث عن أهمية هذا الملعب وأهمية البطولات التي سيستقبلها. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين، نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. قبل أن نبدأ باستعراض رسائل المستمعين، نود التذكير بعنوان البرنامج الدائم عماد جاسم @hotmail.com EMADJASIM@hotmail.com. رسالة وردت إلى البرنامج من الصديق جعفر علي من أهالي منطقة الكرادة، وهو يسأل عن لاعبه المفضل عبد الوهاب أبو الهيل، ونحن نؤكد للأخ المستمع بأن اللاعب الدولي عبد الوهاب أبو الهيل أنهى عقده الاحترافي مع فريق استقلال أهواز الإيراني بعد أن مثله لمدة 3 مواسم متتالية، حمل فيها شارة كابتن فريق أول مرة في الدوري الإيراني. وأشارت مصادر مقربة من اللاعب أن سبب إنهاء عقده مع الفريق الإيراني يعود إلى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة ستكون في أحد الأندية الخليجية، من المحتمل أن تكون في الإمارات. وأضافت المصادر ذاتها أن أبو الهيل قد حسم جميع مستحقاته المالية مع فريق استقلال أحواز الإيراني، وينوي حاليا الذهاب إلى الخليج من أجل الاتفاق على بنود العقد مع الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل. وكان عبد الوهاب أبو الهيل قد أبعد في الفترة الماضية عن صفوف المنتخب الوطني، لكن تم استدعائه في الفترة الأخيرة إلى صفوف المنتخب، ويجري حاليا وحداته التدريبية مع الفريق، وتشكل عودة أبو الهيل إلى صفوف المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مصدر قوة كبيرة داخل صفوفه لما يتمتع به اللاعب من خبرة ومهارة فنية كبيرة. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعه.